الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال المعروف في جريان الاستصحاب التعليقي أنه معارض باستصحاب الحلية المطلقة، فيسقطان بالمعارضة، فحينئذ لا مورد لجريان الاستصحاب التعليقي. ففي المثال المعروف الذي ذكرناه أن هناك عصير عنبي إذا غلا يحرم، ثم صار هذا العنب جافا وصار زبيبا وغلا، حينئذ هل يحرم أو لا استصحاب الحرمة التعليقية يثبت حرمة الزبيب، عصير الزبيبي أيضا؟ إلا أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب حلية العنب قبل الزبيب، قبل أن يصير عصيرا. أليس كان العنب حلالا، العصير وعصيره حلالا قبل الغليان؟ فنستصحب هذه الحلية التنجيزية، وهذا الاستصحاب تنجيزي أيضا، فنستصحب هذه الحلية فيتعارضان ويتساقطان. هذا هو الإشكال المعروف في المقام، أجيب عنه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره جمع منهم المحقق الخراساني وغيره والسيد الوالد في تهذيب الأصول، من أنه جرى استصحاب الحلية المطلقة قد انتفت، حلية مطلقة ما موجودة، إنما هي مغيات بعدم الغليان. هذه الحلية مغيات بعدم الغليان، والمفروض أن هناك عصير مغلي، حينئذ عصير مغلي حرمة معلقة أيضا على الغليان، ولا منافاة بين عصير. نستصحب حرمة المعلقة وعصير حلال معلق على عدم الغليان، لكم منافاة بينهما. هذا معلق على الغليان وذاك معلق على عدم الغليان. عصير العنب حلال إذا لم يغلي، فإذا كان هذا معلقا على عدم الغليان وذاك معلق على الغليان، فإذا غلا يحرم حينئذ. فالاستصحاب التعليقي حينئذ يجري، ولا معارضة للاستصحاب الحلية التي هي مغيات أيضا. فعصير فالحلية مغيات بعدم الغليان، والحرمة أيضا مغيات بالغليان. حينئذ استصحاب الحرمة المعلقة يثبت الحرمة حينئذ، واستصحاب الحلية تنتفي حينئذ، هذا مناط مشروط بعدم الغليان وقد غلا حينئذ، فلا منافاة بينهما من هذه الناحية حتى يقع بينهما تعارض ويسقط الاستصحاب التعليقي بالمعارضة. هذا هو الوجه الذي ذكره. استشكل عليه السيد الصدر، قال لا نريد الحلية قبل الغليان، أن العنب وعصيره قبل الغليان كان حلالا، ثم صار ثم تحقق الغليان فصارت حرمة معلقة. هذه الحرمة ما نريد الحلية السابقة، لأن انتفت تلك الحلية، نريد منه الحلية بعد الجفاف. هذا العنب قد جف وصار زبيبا فهو حلال، وعصيره حلال أيضا، فحينئذ هذه الحلية هي التي نجري الاستصحاب فيها، نشك في أن الغليان في مثل هذا الزبيب، عصير الزبيبي يوجب للحرمة، احتمال أنه يوجب الحرمة لأنه يتحقق الحرمة بعصير الزبيبي، فنستصحب هذه الحلية، أي الحلية الحادثة للعنب قبل بعد الجفاف. هذه الحلية نستصحبها وتتعارض مع الحرمة المعلقة فتسقط، يسقط الاستصحاب التعليقي. إلا أنه الإشكال يظهر جوابه مما ذكرناه، من أن الحلية المطلقة للعنب قد انتفت حينئذ كما انتفت هناك، وما كانت مغيات بعدم الغليان، كذلك الحلية الحاصلة بعد جفاف العنب فإنها أيضا إذا قلنا بأنها مغيات بعدم الغليان أيضا نستصحب الحرمة المعلقة لإثبات الحرمة حينئذ حرمة تعليقية. فهناك حلية مطلقة انتفت، ثبت حلية مغيات بعدم الغليان. نفس هذه الحلية المغيات بعدم الغليان موجودة بعد الجفاف، فحينئذ نستصحب حينئذ ولا إشكال من هذه الناحية. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي أي الحلية، باعتبار أنه أن هنا إنما يثبت الاستصحاب التعليقي يثبت حكما فعليا وهو حرمة العنب المغلي، هذا هو الذي يثبت الاستصحاب التعليقي يثبت حرمة فعلية، استصحاب الحلية يثبت حلية معلقة حينئذ. والفرق بينهما واضح، أن هذا الاستصحاب التعليقي ناظر إلى ذلك الاستصحاب أي استصحاب الحلية وكأنه ناسخ لذلك، والاستصحاب التعليقي الذي يثبت حرمة فعلية لا يعارضه استصحاب معلق على عدم الغليان، إذ هذا تقديري، هذا فإننا نستصحب الحرمة التعليقية فنثبت الحرمة الفعلية، وأما استصحاب الحلية هي لا تنظر إلى التقدير والثبوت، هي تثبت حلية لكنما لا تنظر إلى التقدير والثبوت التقديري، إذ ربما يكون هناك حرمة في البين فتنفي الحلية حينئذ. فالاستصحاب استصحاب الحلية لا تنظر إلى التقدير والثبوت التقديري وإنما تثبت حلية ما، أما إذا كان هناك تقدير لحرمة في البين بالاستصحاب التعليقي فلا تعارض بينهما فيكون حاكما. ولذلك قالوا في الاستصحاب إذا كان استصحاب يجري واستصحاب يجري في مورد هذا وكان أحدهما ناظرا إلى موضوع الآخر ناسق إلى موضوع الآخر فحينئذ يقدم الاستصحاب في الناسخ على الاستصحاب في المنسوخ، هذا واضح ينظر إليه ويعالجه. هذا الاستصحاب التعليقي يثبت ذلك التقدير ويثبته ويصير فعليا فيعالج موضوع الاستصحاب التنجيزي، فلذلك يكون حاكما على الاستصحاب التنجيزي. إذ القاعدة هكذا، إذا كان هناك استصحابان يجريان في مورد واحد أحدهما يعالج مورد الآخر ويكون ناسخا له يقدم الاستصحاب الناسخ على الاستصحاب المنسوخ ويكون حاكما عليه كما في المقام، هذا هو الذي ذكره المحقق الأنصاري. أشكل عليه بإشكالات عديدة، الإشكال الذي استشكله السيد الصدر وجمع من أن الاستصحاب لا تثبت الحرمة الفعلية، لا تثبت الاستصحاب الحرمة الفعلية وإنما تثبت أن هناك كبرا وصغرا ينضمان في حكم العقل ويثبت هذا، يثبت الامتثال وجوب الامتثال ليس أكثر من ذلك، لأن هناك حكم فعلي يثبت بالاستصحاب، بل أن هذا الاستصحاب أثبت صغرا وكبرا، انضمت الصغرى إلى الكبرى وأثبت حكم عقلي بوجوب الامتثال ليس أكثر من ذلك، إلا أن هذا مبني على ما ذكرناه في أن الاستصحاب ما هو مفاده، هل هناك حكم مماثل كما ذكره المحقق العراقي، وإذا قلنا بأنه حكم مماثل فمعناه وجوب فعلي، حرمة فعلية، حرمة كانت على العصير المغلي ثم الآن بالاستصحاب التعليقي نثبت حكما مماثلا لهذا الحكم، فهناك حكم تعبد حينئذ. وإما أن نقول بأن الاستصحاب يثبت التعبد وإما غير ذلك، وقد تقدمت الاتجاهات فيما سبق وقلنا بأن الاستصحاب يمكن إثبات الحكم بسببه ففي المقام الاستصحاب يثبت حكما فعليا. مع ذلك يمكن أن نقول بأن الاستصحاب من مقدمات الحكم العقلي أيضا، فإن العقل إذا انضمس الصغرى إلى الكبرى يحكم بوجوب الامتثال، ليس أكثر من ذلك. لكن من حصل، من أين حصلت الصغرى والكبرى وانضمامهما بالاستصحاب؟ صار حينئذ فيمكن القول بجريان الاستصحاب التعليقي، ويكون حاكما على الاستصحاب الحلية التنجيزية. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره السيد الصدر رحمه الله من أنه إذا كان للشيء حالتان، قاعدة عامة يريد أن يثبت هذه القاعدة، أنه إذا كان في مورد يجري استصحاب فيه ثم أركان الاستصحاب، واستصحاب آخر لم يتم فيه أركان الاستصحاب، العرف يحكم بتقديم ذلك الاستصحاب الذي تم فيه الأركان على الاستصحاب الذي لم يتم فيه الأركان كما في الشيء. الشيء إذا كانت له حالتان، هاتان الحالتان في إحداهما أركان الاستصحاب تام وفي الأخرى لم تتم أركان الاستصحاب، لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما تم فيه أركان الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب في الثانية، الحالة الثانية. وإن كانتا كلتاهما مجتمعات فيها أركان الاستصحاب، يجري الاستصحاب في كل واحدة من الحالتين ويسقطان بالمعارضة حينئذ، وهذا واضح. وأما إذا كانتا طوليتان في أن إحداهما مجتمعة فيها أركان الاستصحاب وأخرى في طول الأولى أيضا مجتمعة فيها أركان الاستصحاب، العرف يحكم بأن الاستصحاب الذي يجري في السابق مقدم على اللاحق حينئذ، طوليتان بأن يكون أحدهما ناسخ للآخر. في المقام من هذا القبيل حلية مطلقة للعنب قبل الغليان، عنب حلال، عصير العنب حلال، حلية هذه، ولكن إذا حصل الغليان يحرم حينئذ. في هذا استصحاب للحلية، استصحاب لحرمة العصير المغيات بالغليان. لا ريب ولا إشكال في أن الاستصحاب الذي يجري في التعليقي الذي يجري قد تم فيها أركان الاستصحاب، موضوع متحقق، يقين سابق، شك لاحق، نجري الاستصحاب التعليقي كما تقدم بيانه. أما استصحاب التعليق التنجيزي قد انتفى بوجود حرمة فعلية حينئذ، فيكون هذا الاستصحاب التعليقي مقدما على الاستصحاب التنجيزي حينئذ. نظير ذلك ما ذكرناه في من أنكر الاستصحاب في الأحكام الكلية، قال بأن الأحكام الكلية لا يجري فيها الاستصحاب لأنها مسبوقة بالعدم الأزلي. ذكرنا هناك بأن العدم الأزلي إنما انتفى بتشريع الأحكام وبيان الأحكام وتفصيل الأحكام من قبل الشرع. كل مورد بين الشارع الأقدس حكمه، شروطه، وما يتعلق به، هذا الاستصحاب التعليقي الأزلي انتفى حينئذ بتشريع الأحكام بحسب الفهم العرفي، لا يرجعون إلى الاستصحاب في العدم الأزلي. كذلك في المقام الفهم العرفي يرى بأن استصحاب الحلية قد انتهى دوره لوجود استصحاب تعليقي حرمة معلقة على الغليان نستصحبها حينئذ، وهذا هو هذا. لا ننظر إلى أن هناك حكومة كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ولا ننظر إلى أنه لا منافاة بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي حتى يقع التعارض بينهما ويسقط كما ذهب إليه المحقق الخراساني وغيره، فلا نظر إلى هاتين الجهتين، أن العرف يحكم بأن هذا الاستصحاب إنما هو مقدم على الاستصحاب الذي هو استصحاب الحلية أي التنجيزي. هذا هو الذي ذكروه من الوجوه وهي صحيحة كلها، وإن كان وجه السيد الصدر رحمه الله أقرب إلى الفهم العرفي والوجهان السابقان أقرب إلى الدقة الأصولية. وقد ذكرنا مراراً أن الاستصحاب الذي يكون إلى الأقرب إلى الفهم العرفي هو أولى بالأخذ به، والجميع متفق على أنه لا تعارض بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي أي الحلية المنجزة، لا تعارض بينهما. فحينئذ من جميع ذلك يظهر أنه لا إشكال بحسب الكبرى، لا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي، فإن الأدلة التي وردت في حجية الاستصحاب لها إطلاق يشمل الاستصحاب التنجيزي كما يشمل الاستصحاب التعليقي، إلا أن النقاش كان من الموانع، وقد عرفتم أن هذه الموانع منهم المحقق النايني غيره، أن هذه الموانع لا تنهض للمعارضة وإسقاط الإطلاق، إلا أن هذا بحسب الكبرى صحيح. لكن قد يحصل غموض في بعض الصغريات من أنه هل يجي هذا من الاستصحاب التعليقي أو التنجيزي، وجريان الاستصحاب التعليقي في المقام موافق للفهم العرفي أو ليس بموافق. هذه نزاع، هذا نزاع صغروي، ولعل من أنكر الاستصحاب مثل المحقق النايني ومن تبعه إنما نظر إلى هذه الصغريات وحكم بعدم جريان الاستصحاب التعليقي، وإلا بحسب الكبرى تام ولا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي. هذا كله ما يتعلق بأصل المطلب. ختام فيه أمور. الأمر الأول، ذكر السيد الصدر رحمه الله أن المثال التقليدي الذي ذكرناه وهو العصير العنبي إذا غلى يحرم، فهل يحرم عصير الزبيب أو لا؟ استصحاب الحرمة التعليقية يجري لو كان هذا الزبيب عنبا ويحرم عصيره بالغليان، كذلك الآن يحرم، هذا صحيح، هذا هو المثال المعروف. إلا أن السيد رحمه الله استشكل من أن العصير الوارد في الروايات لفظ عصير العنبي، هذا العصير، نأتي من ناحية العصير، العصير بمعنى الشيء المعصور الذي يخرج منه الماء، الزبيب هو يابس ليس فيه ماء حتى يكون هناك عصيرا، وإنما يخلط مع الماء فيصير هذا عصيرا بالمسامحة، وإلا الدليل وارد في لفظ العصير، والعصير إنما يقال بالماء الذي يعصر ويعتصر من جسم، وأما أن الشيء جاء يابس نضعه في الماء وماء خارجي ثم هذا يصير مرطوبا، هذا ليس بعصير. لو كان السيد الصدر رحمه الله ناظرا إلى المفهوم اللغوي، وربما نقول بالصحة أن لفظ العصير هو ما إذا كان للشيء ماء فنعصره برتقال نعصره وأمثال ذلك، إلا أن الأمر ليس بهذه الدقة أي بالمعنى اللغوي، إنما أخذ بالمعنى العرفي، والعرف كما يحكم في العنب عصير كذلك يحكم فيما إذا كان هناك زبيب وجعل في الماء وترطب ثم عصر وأخرج الماء حينئذ يسمى عصير الزبيبي أيضا، حتى من اليابسات، الزبيب شوية فيه رطوبة، حتى من اليابسات اللوز إنما يجعل في الماء ثم يعصر ويؤخذ ماء اللوز وعصير اللوز، وموجود هذا العصير في غير هذا البلد. إن هناك عصير عرفي، والعرف يتسامح في هذا ويحكم بذلك. فإشكال السيد الصدر رحمه الله إن كان نظره المعنى اللغوي ربما نقول بصحته، ولكنه لم يؤخذ هذا المعنى اللغوي بل أخذ المعنى العرفي، والعرف يرى بأن الزبيب إذا وضع في ماء وصار هذا وعصر حينئذ صار هذا الماء ماء عصير الزببي فيشمله ويكون المثال ما ذكرنا. لكن عرفتم البارحة قلت أن هذا مثال ذكرها الأصوليون والفقهاء في أمثلتهم، وإلا الاستصحاب التعليقي لا يختص بهذا المثال بل يجري في كل حكم معلق. إن جاءك زيد فأكرمه، فإن هذا حكم معلق على مجيء زيد، إن شك في جهة من الجهات بعد ذلك هذا الحكم المعلق يجري بالنسبة إليه. ففي كل مورد إذا كان حكما معلقا على شيء وشك في شيء في جهة من جهاته نستصعب هذا الحكم التعليقي أيضا، فلا يختص بالعصير العنبي. هذا هو الأمر الأول. أمور أخرى سيأتي.